أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين، وصل يا ربي على خير الخلائق أجمعين، محمد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البلاغة. كان الكلام ولا يزال في المقدمة التي عقدها المصنف في بيان البلاغة والفصاحة، بعد أن أتممنا الكلام بحمد الله جل وعلا في معرفة الفصاحة في أقسامها الثلاثة: فصاحة الكلام والكلمة والمتكلم، أو الكلمة والكلام والمتكلم. الآن المصنف يشرع في بيان البلاغة، ويقول المصنف أيضا يعرف البلاغة لغة واصطلاحا، عليكم السلام، وبعد ذلك يعرج إلى بيان قسمي البلاغة، وهما بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، ولا توجد بلاغة للكلمة، وسيعلل ذلك أنه سبب عدم وجود بلاغة للمتكلم. فنقول البلاغة لغة هي الوصول والانتهاء، لذلك يقال بلغ فلان مراده، أي وصل إليه. ويقال مثلا بلغ الركب المدينة، يعني وصل إلى المدينة، انتهى إلى المدينة. وهذا المعنى للبلاغة وارد روائيا وقرآنيا، أو بالأول قرآنيا وروائيا، حيث قال جل وعلا، هذا المصنف ما راح يذكر بعض الآيات، اللي راح أذكرها الآيات ما راح يذكرها، قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا بلغن أجلهن، كما في سورة البقرة آية 234، يعني قاربن الأجل ووصلا إلى أجلهن. وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني وصلت، بلغت كما في سورة الواقع آية 83، بلغت الحلقوم يعني وصلت إلى الحلقوم. وقال جل شأنه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ يعني أوصل، يعني إن أمرت بإيصاله أوصله، وإذا ما أوصلت ما أوصلت الرسالة أصلا. فالقرآن الكريم صريح في أن معنى هذه مادة بلغة هي نفس مادة الباء واللام والغين، بلغة هي بمعنى الوصول. فلذلك البلاغة لغة هي الوصول والانتهاء. وقد هذا أيضا ما لم يذكره المصنف، قد تأتي بمعنى الاقتراب على نحو الاتساع. إذا توسعوا بهالمفردة، مفردة البلاغة، قد ترد بمعنى الاقتراب، مثلا كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن، هذا مو هي ما بها بلاغة، بس من باب المثال، إذا قرأت القرآن فاستعذ، هو ما قرأ إلى الآن، وماذا عبر؟ قرأته، نزل منزلة الماضي، عبر بلفظ الماضي. وهذا سيأتي منا إن شاء الله تعالى، يعني من المصنف، أنه في بعض الأحيان يجعل الماضي مكان المضارع والمضارع مكان الماضي لأغراض بلاغية، سيأتي بيانها إن شاء الله في نهاية علم المعاني الأعلى. فهنا إذا قرأت القرآن يعني قاربت القراءة ولم تصلها بعد، أنت قاربت إلى الآن، أنت ما قرأت، لكن إذا قاربت إلى القراءة أردت القراءة. فإذا البلاغة لغتان هي الوصول والانتهاء، وهذا وارد قرآنيا وروائيا. أما ما هي البلاغة اصطلاحا؟ إذا ذكرون في باب وفي مبحث التعريف، لعله في نهاية الجزء الأول من المنطق أو بداية الجزء الثاني، في باب التعريف هناك ذكروا ولو من باب الإشارة إلى أن التعريف تارة يكون تعريف بالموضوع نعم بالحد التام بالرسم التام بالحد الناقص بالرسم الناقص، لكن ترى يكون تعريف بالموضوع، وأخرى يكون التعريف بالغاية، وأخرى يكون التعريف بالأقسام، وأخرى يكون التعريف بالتمثيل. تذكرون آخر لعله آخر نوع من أنواع الاستدلال أظن غير المباشر اللي هو التعريف بالتمثيل، بعد ما يذكر القياس والاستقراء كذا التعريف بالتمثيل أو التمثيل عنونه. ففي بعض الأحيان أنت تعرف فشيء، أسألك عن معرفة شيء معين، مرة شرح الاسم إبدال لفظة بلفظ، الأسد غضنفر، هذا إبدال لفظة بلفظ ما سوني شيء. ومرة لا، أنه أنت تعرف لي تعريف بالموضوع، ما هو الموضوع؟ هذا سؤال مهم يوكل إلى محله، إلى علم المعاني، بداية علم المعاني، أنه مرة أنت تعرف بالموضوع، مرة تعرف بالغاية، غاية العلم وأنت تذكرها تعريف العلم، مرة تعرف بالأقسام، ما راح تجيب تعريف لهذه المفردة، تعرفها بأقسامها. إذا تلاحظون المصنف هنا سيعرف البلاغة بالأقسام، يقول تقع البلاغة إصطلاحا وصفا للكلام والمتكلم دون الكلمة، فهذا تعريف بالأقسام. إلى الآن ما عرفنا البلاغة إصطلاحا، عرفها بأقسامها. كما قلنا أن الفصاحة تقع وصفا للكلام للكلمة والكلام والمتكلم، هنا قال أن البلاغة تقع وصفا للكلام والمتكلم ولا تقع وصفا للكلمة. إذن ما هو تعريف البلاغة اصطلاحا؟ هذا مو تعريف، هو تعريف نعم لكنه تعريف بالأقسام. خلينا نبدأ من الأول من أمير الكلام أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام. ماذا عرف البلاغة أمير المؤمنين؟ قال علي عليه السلام: إيضاح الملتبسات، هذا تعريف البلاغة عند أمير المؤمنين عليه السلام، إيضاح الملتبسات وكشف عورات الجهالات، إيضاح الملتبسات وكشف عورات الجهالات بأسهل ما يكون أو بأسهل ما يكون من العبارات. إيضاح الملتبسات وكشف عورات الجهالات بأسهل ما يكون من العبارات، هذا هو تعريف أمير المؤمنين عليه السلام للبلاغة. إذن متى تكون البلاغة؟ إذا أوضحت الملتبسات وكشفت الجهالات بأسهل العبارات، وعرفها الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام بأنها الإفصاح عن حكمة مستغلقة وإبانة علم مشكل. الإفصاح عن حكمة مستغلقة وإبانة علم مشكل، هذا تعريف الإمام الحسن عليه السلام. وعرفها الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام، الإمام الباقر قال: تفسير عسير الحكمة بأقرب الألفاظ، أن البلاغة أن تفسر عسير الحكمة بأقرب الألفاظ، هذا تعريف الإمام الباقر عليه السلام للبلاغة. وعرفت من المتأخرين بأنها بأقرب الألفاظ، عرفت من المتأخرين بأنها وصول المعاني الظاهرة الألفاظ، وصول المعاني الظاهرة الألفاظ العالية المعاني إلى ذهن السامع. إذن البلاغة هي وصول المعاني الظاهرة الألفاظ العالية المعاني إلى ذهن السامع، يعني أن تكون تصل هذه الألفاظ الظاهرة والمعاني العالية إلى ذهن السامع. إذا كانت كذلك وصلت الألفاظ الظاهرة والمعاني العالية إلى ذهن السامع فهذه بلاغة، وإلا فهي ليست ببلاغة. هذا تمام الكلام في تعريف البلاغة لغة واصطلاح. لذلك قال المصنف أي هو سنبين فيما بعد أنه في غالب الأحيان يحاول الإصطلاحي الذي يصطلح تعريف معين لعلم معين أن يمزج بين أو يقارب بين التعريف اللغوي والإصطلاحي، بل في بعض الأحيان يكون الإصطلاحي مأخوذ من اللغوي. قال البلاغة، البلاغة في اللغة نقطتان شارحتان، الوصول والانتهاء. طبعا أرجو عدم الملل لأنه يعني نحقق إذا صح التعبير، يعني شوية راح نلاحظ بعض الهفوات الإملائية باعتبارها حتى يكون تطبيق عملي للإملاء. البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء. يقال بعد كلمة يقال نقطتان، بلغ يعني رأسيتان أو شارحتان، بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، إذا وصل إلى مراده يقال بلغ فلان مراده، وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها يعني وصل إليها. طبعا في الهامش الأول يقال سميت البلاغة بلاغة في السطر الرابع، يقول لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه، فلذلك سميت البلاغة بلاغة. لماذا؟ لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه. قال ومبلغ الشيء منتهى، هذا تعريفها لغة. واصطلاحا وتقع أي البلاغة في الاصطلاحي، لاحظ وصفا للكلام والمتكلم فقط، هذا تعريف بمن؟ بالأقسام، دون الكلمة. لماذا؟ فارزة منقوطة، لعدم السماع بذلك. خلي كلمة بذلك حتى تصير كلمة واضحة، يعني أنه بذلك أي أنه لم يسمع عن العرب أنهم قالوا كلمة بليغة، قالوا كلام بليغ متكلم بليغ، لكن لم يسمع عن العرب أنهم قالوا كلمة بليغة. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني الذي نضيفه، ولقصورها عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه، ولقصورها أي البلاغة عن الوصول بالمتكلم، ولقصورها عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه. لأن أنت شنو قلتوا البلاغة لغة؟ هي الوصول والانتهاء، وقلتم سميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه. أما إذا لم توصل المعنى إلى قلب المتكلم، إلى قلب السامع، فحينئذ ليست ببلاغة. والكلمة قاصرة عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه، الكلمة لوحدها مو قادرة على أن توصل المتكلم إلى مبتغاه، إلى غرضه، إلى غايته، لذلك لم تكن الكلمة بليغة، بل كان الكلام والمتكلم فقط بلغاء. القسم الأول الآن نعنون أقسام البلاغة، مثل ما عنونا أقسام الفصاحة، قلنا أولا بلاغة فصاحة الكلمة، ثانيا فصاحة المتكلم، ثالثا فصاحة كلام، بعدين ثالثا المتكلم. الآن أقسام البلاغة، أولا بلاغة المتكلم. لا ما توصف بالبلاغة، توصف بالفصاحة، بس الكلام والمتكلم بلغاء. الآن أقسام البلاغة، القسم الأول بلاغة الكلام. إذا ذكرهم بفصاحة الكلام ذكرنا خلوه من عدة أمور، لعله من ستة عيوب. هنا لا، متى يكون الكلام بليغا؟ يقول المصنف، ولعله هذا التعريف مستفاد من تعريف الخطيب القزويني في الإيضاح في علوم البلاغة، يقول أنه متى يكون الكلام، نقول أن هذا كلام شبيه بليغ، يقول إذا طابق هذا الكلام مقتضى حال الخطاب مع فصاحة المفردات، وحدة وحدة، أن يطابق الكلام مقتضى الحال مع فصاحة الألفاظ. يعني أول شيء عندنا حال، مقتضى الحال، ما هو مقتضى الحال؟ كنا نعرف شنو مقتضى الحال. ثانيا الخطاب، حال الخطاب. ثالثا فصاحة المفردات. فصاحة المفردات احنا عرفنا الفصاحة وبينا الفصاحة، لذلك قلنا أنه من الضروري أن تقدم الفصاحة على البلاغة، لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، لاحظوا، مع فصاحة ألفاظه. الآن لو ما نعرف شنو الفصاحة ما عرفنا أصلا تعريف البلاغة، لكن لما قدمنا الفصاحة قلنا لغة هي البيان والظهور، اصطلاحا هي كذا وكذا، الآن توضح. فلا بد أن تكون الألفاظ بينة ظاهرة، هذا الشرط أول. الشرط الثاني أن يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال، ما هو مقتضى الحال، مقتضى الحال يعرفه المصنف، يقول عبر عن المقام اللي هو الأمر اللي دعا وحمل المتكلم أن يورد كلامه على صورة مخصوصة. مثل إيش؟ ببساطة جدا، أولا نعرف ما هو الحال، حال الخطاب، ثانيا نعرف ما هو المقتضى. إذن حال الخطاب مثل ما عرفه، قال الأمر اللي يدعو ويحمل المتكلم أن يتكلم على صورة خاصة، هذا حال الخطاب. ما هو المقتضى؟ يقول المقتضى هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة، ببساطة جدا، بعيدا عن التعقيد في الألفاظ حتى يصير عندنا تعقيد لفظي. أنت الآن إذا ذهبت إلى تارة تذهب إلى مجلس عزاء وأخرى تذهب إلى مجلس فرح فعرس أو مشاكل، وثالثة تذهب للكلام مع مرجع، ورابعة تذهب للكلام مع صاحبك مع صديقك، هذا الأربع حالات عندنا. الآن انتو بمجلس العزاء حال الخطاب شنو هو؟ الحامل الذي دعاك إلى الكلام ما هو؟ مجلس عزاء، العزاء دعاني أن أتكلم. المقتضى ما هو؟ الصورة، صورة عزاء، الصورة اللي أنا أتكلم بها كن ما أبتسم، كن يتطابق حالي، مقتضى حالي المقتضى، هذا الصورة اللي أنا أكون عليها مع حال الخطاب. واحد مو يخطب يتكلم ومبتسم وفي مجلس عزاء، ما يناسب. فإذا مرة أنت بالمجلس كون تكون عليك الخشية، وكون يعني وجهك قاطب وهادئ، هذا يتناسب مع مجلس العزاء، الحال يتناسب مع المقتضى، المقتضى يدعيك. الأمر الثاني أنت رايح إلى فرح وأنت قاطب وجهك وقاعد صفحة ومنزوي، مولانا مو فاتحة ترى هذا اليوم الحمد لله متزوج ابننا، ما يتناسب، يقول أنت مو بليغ. ليش؟ لأن مقتضى حالك ما يتناسب مع حال الخطاب. لو أنت قل لك مولانا تفضل القينا كلمة بمناسبة مولد عندنا لأحد أبنائنا وكذا، أريد نسوي لنا مولد له، وأنت تقول قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت، يقول ما مناسب، حال الخطاب ما يناسب المقتضى، الصورة المخصوصة اللي أنت تورد الكلام إلها ما يتناسب، يتناسب الفرح والسرور والابتسام التي تعلو شفتي. الحالة الثالثة أنت تذهب إلى عالم تريد تسأل سؤال، تقول مولانا أنت ذكرت في الرسالة العملية لكم أنه الوضوء، أنه في حال وضوء الجبيرة، وتبدي تشرح بالمسألة تفصيلا بما أنزلت، وذكرتم كذا وقلتم كذا والمفروض، وبعدين ورا ما تكمل شرح المسألة ولعله أنت تجيب الكتاب وتبين المسألة وتقرأ وتعوض ضمائر وتشرح للمسألة تفصيلا، تقول مولانا عندي هنا سؤال بنهاية المسألة، يقول لك هذا الإطناب والإطالة وكثرة الكلام ما يتناسب مع المقام مع الحال. حال الخطاب يقتضي، المقتضي اللي الصورة اللي أنت راح تورد الكلام على أساسها، حال خطابك يقتضي الإيجاز، هو كتابه وهو أعلم من عندي وهو أعرف في الأمر. أقول مولانا ذكرتم في باب الوضوء في قسم وضوء الجبيرة كذا، فد مسألة أنا صار عندي اشتباه، ممكن أسأل عن ذيل المسألة ما فهمته؟ خلاص بهالمقدار يكفي هو واستحضر المعلومات تمام. ومرة أنت قاعد مع صديقك وجاي السولف، قلت له ذهبنا في يوم من الأيام إلى جلسة علمية وحصل فيها ما حصل، وذكروا العلماء فوائد جمة، وبعدين أي وبعد الموضوع تغير موضوع إلى موضوع آخر، ما افتهم كل شيء، ما فهم اي شيء من الموضوع. الايجاز هنا بهالمكان، الايجاز والاقتصار على جزء يسير من الكلام مو مناسب. فهذا اللي يقول انه الكلام يكون فصيح اذا طابق مقتضى الحال، كنت تعرف شنو مقتضى الحال حتى تورد الكلام على يعني على غراره. فقال: بلاغة الكلام، يقول الشاعر: بلاغة الكلام أن يطابق لمقتضى الحال وقد توافق، فصاحة والمقتضى مختلف، حسب مقامات الكلام يؤلف. هذا اللي هو كما في عقود الجمال للسيوطي صفحة 6. يقول: بلاغة الكلام، البلاغة في الكلام، قلت هذا التعريف لعله مستفاد مما عرفها الخطيب، مطابقته أي الكلام لما يقتضيه يعني يطلبه يستدعيه حال الخطاب، مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها، مع فصاحة الألفاظ مفرد والمركب. فإذن عندنا ثلاثة قيود: القيد الأول اللي هو المطابقة، المطابقة لعله راح تتبين، المقتضى بما يقتضيه ما هو المقتضى، القيد الثاني حال الخطاب، والقيد الثالث الفصاحة، فصاحة المفردات. فصاحة المفردات خدناها وتبينت عندنا مفردها ومركبها، الآن بقى عندنا لابد نعرف حال الخطاب ونعرف المقتضى. قال: وحال الخطاب ويسمى بالمقام، وسيشير المصنف في نهاية المطلب أن لكل مقام مقال، اللي هي قاعدة بلاغية مهمة وضرورية. هسه راح يجي أبين. قال: وحال الخطاب ويسمى بالمقام، نقطتان شارحتان، هو الأمر، ما هو حال الخطاب؟ هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته، يعني التي يؤدي بها أصل المراد، اللي يريد يؤدي بها أصل المراد إليك، على صورة مخصوصة، يعني دون الصور الأخرى، صورة مخصوصة مثل ما راح يبين من الإيجاز، من الإطناب، من غيرها. ما هو المقتضى؟ والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب، وهو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. ما هي الصورة؟ صورة حزن، صورة فرح، صورة عالم، صورة جاهل، وهكذا. قال مثلا، الآن المصنف راح يمثل النووي بين بالمثال، مثلا: المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب. ما هو الإطناب؟ سيأتي إن شاء الله في صفحة 201 على هذه الطبعة، صفحة 201 في الباب التاسع، إذا ذكرون الهيكلية العامة لعلم البلاغة لجواهر البلاغة، أن قلنا المقدمة والعلم الأول، العلم الأول فيه مقدمة وتسعة أبواب اللي هو علم المعاني، في الباب التاسع والأخير اللي هو الإيجاز والإطناب والمساواة، هناك سيذكر المصنف الإطناب في صفحة على هذه الطبعة قلت 201، ويعرف الإطناب هناك، يقول أنه زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، يعني هون عندنا إيجاز وعندنا إطناب وعندنا مساواة. الإيجاز أن تكون الألفاظ أقل من المعاني، المساواة الإطناب أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني لفائدة، طبعا من الفوائد البلاغية ستأتي، المساواة أن تكون الألفاظ بمقدار المعاني، وهذا ما سيأتي. إذن المدح حال يدعو إلى الإطناب، أن تطيل في الكلام عبر الإطالة، وذكاء المخاطب حال، هذا الذكاء نفس الذكاء هو الحال، يدعو لإيرادها أي العبارة على صورة الإيجاز كما سيأتي في 195 صفحة 195، الإيجاز وهو أن تكون الألفاظ أقل من المعاني. فكل من المدح والذكاء حال ومقام، اللي هو عبر عنه حال الخطاب، وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى، اللي هو المقتضى. ما هو المقتضى؟ المقتضى الإطناب، المقتضى الإيجاز، وهكذا. وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى، اللي ما هو المقتضى؟ المقتضى الإيجاز أو الإطناب، اللي هو يعبر عن المقتضى. الحال ما هو؟ الذكاء
والفرح والمدح. يقول مطابقة المدح المن للإطناب ومطابقة الذكاء للإيجاز هو هاي مطابقة الحال، أنه طابق الإطناب المدح وطابق الإيجاز الذكاء، هو هذا يسمونه مطابقة. قال وليست البلاغة إذن منحصرة، يعني إذن البلاغة ليست منحصرة بمن؟ في إيجاد معان جليلة ولا في اختيار ألفاظ واضحة، مو فقط الألفاظ الواضحة والمعاني الجليلة القادرة والعالية، لا، بل هي تتناول مع هذين الأمرين اللي هم الأمر الأول إيجاد معان جليلة، والأمر الثاني اختيار ألفاظ واضحة. الأمرين أمرا ثالثا وهو إيجاد أساليب مناسبة للتأليف بين تلك المعاني والألفاظ مما يكسبها قوة وجمالا، وإلا إذا ما عندك أسلوب يألف بين هاي المعاني الجليلة والألفاظ الجزيلة الواضحة ماكو فايدة. لذلك يقول الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى الشيخ جعفر، يقول علاوة على ما ذكره الجماعة من الأركان المهمة للبلاغة، فلابد أنه ركن آخر مهم وهو إتقان المعنى وسمو المضمون. يقول أن يكون المعنى متقن والمضمون سامي، يقول وإلا من دون إتقانه يجوز يكون كلام جميل وألفاظ جميلة، لكن إتقان للمضمون ماكو أو للمعنى وسمو في المضمون ماكو، فبالتالي ما تكون بليغة. يذكر ذلك في تهذيب البلاغة، كتاب تهذيب البلاغة صفحة 25. هذا تمام الكلام في بلاغة الكلام. بلاغة متكلم ما هو؟ شنو قلنا فصحة المتكلم؟ أحسنت، فصحة المتكلم تكون عندك فصحة، يعني ملكة من الفصاحة، أنه أنت تقدر في أي موطن في أي مكان في أي زمان أنه يقتدر على الإتيان بكلام فصيح. هنا الأمر هو الأمر أنه يكون المتكلم عنده ملكة في نفسه راسخة، يقدر على تأليف كلام بليغ في أي موطن شاء وفي أي مكان شاء، وأن يكون هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال. بعد أن توضحت عندنا فصاحة المتكلم، هي الآن فصاحة البليغ، هي نفس بلاغة المتكلم، هي نفس الشيء بلاغة المتكلم. متى يكون المتكلم بليغ؟ إذا كان عنده ملكة، هاي اللي هي الصفة النفسية الراسخة، أنه عند هذه الملكة يقتدر على أن يأتي بكلام بليغ مطابق لمقتضى الحال في أي مقام وفي أي زمان وفي أي مكان. يبقى سؤال، هو شلون يمكن أن يكون الإنسان بليغ؟ أو بتعبير آخر، كيف يمكن أن تحصل عنده هذه الملكة؟ اللي هن لا لا اللي هن شيخنا أحسنت. هذا نقول هو شلون يحصل على ملكة، أصير عنده ملكة في أنه يكون بليغ ويعبر بألفاظ بليغة في أي مطابق لمقتضى الحال في أي مقام أراد، أنه يطلع على كلام العرب مديحهم وهجائهم ونثرهم وشعرهم إلى غير ذلك. هسه راح يجي هو هذا الذوق السليم من يتأتى؟ لا لا، هو شلون يكون عنده ذوق سليم؟ شلون يعبر بمفردات فصيحة؟ احنا نريد يعبر بمفردات فصيحة ومطابقة لمقتضى الحال. هسه مطابقة مقتضى الحال لعله يقدر يعبر عنها من دون ما يدرس او من دون ما يطلع، لكن الالفاظ الفصيحة نحتاجها حتى يكون بليغ. هذا اللي هو الذوق السليم. الذوق السليم من ان يتأتى اصلا؟ هو يتأتى من خلال الاطلاع على كلام العرب وهكذا. قال بلاغة المتكلم عرفها أمير المؤمنين عليه السلام بأنها، لاحظ أمير المؤمنين سلام الله عليه، شكد عبارة سلسة وبسيطة وجميلة في عن يعني متى يكون الإنسان بليغ. قال بأن تجيب فلا تبطئ مباشرة، تجيب فلا تبطئ، وتصيب فلا تخطئ. ما أدق أدقه وأجمله من تعبير. أن تجيب فلا تخطئ وتصيب فلا تخطئ، يعني سرعة البديهة وحسن الإيجاز، سرعة بديهة تجيب فلا تخطئ وتصيب فلا تخطئ، يعني حسن الإيجاز، كما في غرر الحكم الجزء الثاني صفحة 152. قال: بلاغة المتكلم. وأيضا عرفها الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول: إنما سمي البليغ بليغا. لاحظ ما هو البليغ؟ لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه، لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه. يقول: إنما سمي البليغ بليغا لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه، يعني يبلغ الحاجة، يصل إلى الحاجة بأهون الأمور، بأسهلها بأسلسها. قال المصنف: بلاغة المتكلم. بلاغة المتكلم نقطتين شارحة راح نعرفها. هي ملكة في النفس يقتدر صاحبها بها على تأليف، يعني على صياغة كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال لحصيد مع فصاحته في أي معنى قصده. في الهامش الأول الفقرة، بداية الفقرة الثانية، يقول: فالبلاغة، لعله السطر الثامن، ليست في اللفظ وحده وليست في المعنى وحده، ولكنها أثر لازم لسلامة تألف هذين وحسن انسجامهما. وقد علم أن البلاغة أخص من الأخص والفصاحة أعم، لأنها مأخوذة في تعريف البلاغة، لأنها الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، وأن البلاغة يتوقف حصولها على أمرين: الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المقصود، والثاني تمييز الكلام الفصيح من غيره. لهذا كان للبلاغة درجات متفاوتة تعلو وتسفل في الكلام بنسبة ما تراعى فيه مقتضيات الحال، وعلى مقدار جودة ما يستعمل فيه من الأساليب في التعبير والصورة البيانية والمحسنات البديعية إلى غير ذلك. يقول في المتن: وتلك غاية لن يصل إليها إلا من أحاط. لاحظ هاي كيفية الحصول على البلاغة، أن يكون الإنسان بليغ، المتكلم بليغ، بأساليب العرب خبرة، وعرف سنن تخاطبهم في منافراتهم، يعني ذمهم، ومفاخراتهم مديحهم، ومديحهم وهجائهم وشكرهم واعتذارهم، ليلبس أو ليلبس لكل حالة لبوسها، حتى كل حالة يلبسها فد ملبس خاص، مقام. لكل مقام مقال، ولكل مقام مقال. لاحظ معي قوله تعالى:
مع أنه ملاحظات العربية مثلا،
أي أكيد أكيد مع الفصاحة. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ قمة البلاغة: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الله سبحانه وتعالى كان بالإمكان أن يقول جهنم واسعة باختصار كلمتين: جهنم واسعة. هو هذا التعبير يوم نقول لجهنم هل تقول هل من مزيد، هذا تعبير وكناية عن سعة جهنم. هو كان بالإمكان أن يقول أنه هل امتلأت أقول جهنم واسعة، يعني تسع كثير، لكن الله سبحانه وتعالى جعل على شكل سؤال وجواب: يوم نقول جهنم هل امتلأت. فهنا هل امتلأت سؤال، هي تقول، هي ما قالت لا أو قالت بلى، هي أيضا أجابت بسؤال هل من مزيد. يقول هذا تشبيه، أنه شبهت حالها بجائع شرهان في شدة الجوع، وأنت تقول له شو تقول له؟ تقول له هل أنت جوعان؟ ما يقول لك إيه جوعان، يقول لك هل من مزيد؟ أكو بعد أكل؟ فهنا لاحظ قمة البلاغة، أن الله سبحانه وتعالى كيف صاغ العبارة بسؤالين، وكل السؤالين هم عبارة عن معنى بلاغي دقيق في قمة الدقة. لذلك هذا تمام الكلام في من؟ في تعريف بلاغة الكلام المتكلم، ملاحظات، الملاحظات تقدمت كلها. هذه الملاحظات، وهي أنه شنو قلنا سابقا؟ قلنا التنافر بمن يعرف التنافر الكلمات وتنافر الحروف بالذوق السليم. مخالفة القياس بمن تعرف؟ بعلم الصرف. هو قال هنا أنه ألا تكون مخالفة للميزان الصرفي أو القياس الصرفي. ضعف التأليف والتعقيد اللفظي بمن يعرف؟ اللي هو قلنا تقديم ما حق التأخير، يقدم اللي المفروض كذا، هذا بالنحو. الغرابة بمن تعرف؟ قال أنه تعرف بالإطلاع، أنه قلنا هناك أنه كيف يمكن أن أعرفه؟ أطلع كثيرا على كلام العرب حتى أبدأ أفقه أن هذه الكلمة غريبة عندهم أو لا. والتعقيد المعنوي بمن يعرف؟ بعلم المعاني، علم البيان عفوا اللي راح يجينا، اللي هو التشبيه والمجاز والكناية والاستعارة والأحوال ومقتضياتها بمن تعرف؟ بعلم المعاني. وختاما خلو الكلام من أوجه التحسين اللي تكسوه كذا يعرف بعلم البديع. يعني علم البديع أنه يكون زيادة تلميع مثل ما أشرنا سابقا للكلام. قال ملاحظات. والصحيح أن يقال خلاصات. هو صحيح ملحوظات، لكن في مقام حتى كلمة ملحوظات ما صح. هو الصحيح مو ملاحظات، ملحوظات، لكن هنا خلاصات. ليش خلاصات؟ لعدة أسباب. والصحيح خلاصات لعدة أسباب، نذكر ثلاثة منها. السبب الأول، أولا لأن الملاحظات عن شيء غير مذكور أو كان مذكورا ولكن بشكل مختصر، فتأتي الملاحظات لتفصيله. الملاحظة يؤتى بها إما لشيء غير مذكور أصلا أو مذكور إجمالا، وهنا تأتي الملاحظة لتفصيله. هذا أنه مذكور تفصيلا والآن اختصارا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الملاحظات لا تكتب في المتن بل في الهامش. إذا عندك ملاحظات، ملاحظات تكتبها بالهامش ما تكتب في المتن. الأمر الثالث، الملاحظات تذكر على شيء متقدم، تقدم ذكره، لا متأخر كما في علم البيان في النقطة الخامسة. النقطة الخامسة ماذا قال؟ قال التعقيد المعنوي يعرف بعلم البيان، مع أنه إحنا علم البيان بعد ما عرفناه أصلا. والنقطة السابعة ماذا قال؟ قال خلو الكلام كذا تعرف بعلم البديع، أصلا علم البديع بعدنا ما عرفناه إحنا. فالملاحظات تذكر على شيء متقدم لا متأخر. قال ملاحظات أو خلاصات، أولا التنافر يعرف بالذوق السليم والحس الصادق. الهامش الخامس يقول الذوق في اللغة الحاس سيدرك بها طعم المأكل، هذا بيناه سابقا طبعا. وفي الاصطلاح قوة غريزية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية. وتحصل، لاحظ الآن سيد بماذا تحصل أو كيف يحصل هذا الذوق عند الإنسان؟ أولا بالمثابرة على الدرس، ثانيا وممارسة كلام أئمة الكتاب وتكراره على السمع والتفطن لخواص معانيه وتراكيبه، ثالثا وأيضا تحصل بتنزيه العقل والقلب عما يفسد الآداب والأخلاق، فإن ذلك من أقوى أسباب سلامة الذوق، إلا واعلم أن الذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات إلى آخره. ثانيا مخالفة القياس تعرف بعلم الصرف. ثالثا ضعف التأليف والتعقيد المعنوي اللي مر عندنا سابقا يعرفان بعلم النحو. ثالثا الغرابة تعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب والإحاطة بالمفردات المأنوسة. خامسا التعقيد المعنوي يعرف بعلم البيان. سادسا الأحوال ومقتضياتها، وعرفنا شنو الأحوال، حال الخطاب اللي هو لكل مقام مقال، وشنو المقتضى اللي هو الصورة التي تدعو إلى إرادة الكلام على وفقها. تعرف بعلم المعاني. سابعا، خلو الكلام من أوجه التحسين التي تكسوه رقة ولطافة بعد رعاية مطابقته تعرف بعلم البديع. قال: فإذا وجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف. طبعا لعله هذا تعريض بصاحب المفتاح السكاكي، حيث خص مرجع البلاغة بعلمي البيان والمعاني فقط. قال: معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع، مع كونه بشرط أن يكون هذا الطالب سليم الذوق، كثير الاطلاع على كلام العرب، وصاحب خبرة وافرة بكتب الأدب، ودراية تامة بعاداتهم أي العرب وأحوالهم، واستظهار للجيد الفاخر من نثرهم ونظمهم يعني أشعارهم، وعلم كامل بالنابغين من شعراء وخطباء وكتاب ممن لهم الأثر البين في اللغة والفضل الأكبر على اللسان العربي المبين. واعلم أنه يحسن أيضا بطالب البلاغة أن يعرف شيئا من هنا واعلم، خلوا عنوان قدامها، اكتبوا أسباب ونتائج، رح نطلع بنتائج وبأسباب. واعلم أنه يحسن أيضا بطالب البلاغة أن يعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام، وأفعل في نفوس سامعيه. وأنواع الأساليب ثلاثة. يقول لابد يحسن بالطالب أن يطلع على أنواع الأسلوب. أنتم مو قلتوا له أنه أنت تأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال يحتاج إلى أسلوب من الأساليب حتى يقولب كلامه بهذا الأسلوب. الأساليب: الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي. قال: وأنواع الأساليب ثلاثة: أولا الأسلوب العلمي، ثانيا الأسلوب الأدبي، ثالثا الأسلوب الخطابي. هذا ما يأتي عليه الكلام، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد.